هذا هو الشريط السابع والستون من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 35 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 11 من ربيع أول 21,400 من الهجرة الموافق 14 من يونيو 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان آخر ما تعرضنا إليه في درس أمس أثر ربيعة ابن فروخ المعروف بربيعة الرأي رحمه الله. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، قال الحافظ: وقد وصل أثر ربيعة المذكور الخطيب في الجامع، والبيهقي في المدخل من طريق عبد العزيز الأويسي عن مالك عن ربيعة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة. قال الحافظ في بعضها، أي في بعض النسخ، عمران غير مذكور الأب، وقد عرف من الرواية الأخرى أنه ابن ميسرة، وقد خرجه النسائي عن عمران بن موسى الخزاز، وليس هو شيخ البخاري فيه. ما نسبة عمران ابن ميسرة الأدبي؟ هل هناك أكثر من عمران بن ميسرة في كتب الستة؟ واحد، عمران بن ميسرة، يعني كل هذه نسب لشخص واحد، كل هذه نسب لشخص واحد، أو بعضكم واهم؟ أنا لا أذكر عنه شيئا. تقول إنه الأدبي الآدمي، الأدمي نسبة إلى آدم يعني الجلد. وعندك أنت عمران بن ميسرة المنقري أبو الحسن البصري الأدمي. طيب، عندك شيء زايد؟ هو كذلك. طيب، عمران بن ميسرة عرفنا أنه المنقري، وهو بصري يكنى أبا الحسن وينسب الأدمي. قال: وعرفنا أن شيخ النسائي فيه عمران بن موسى القزاز، وليس هو شيخ البخاري فيه كما قال الحافظ. قال: حدثنا عبد الوارث، وهو ابن سعيد، ابن سعيد العنبري التنوري، ولا لا؟ طيب، يعني هو عنبري ومولاهم العنبري مولاهم عندك تفضل. العنبري مولاهم يعني هو مولى العنبريين ليس منهم بالأصل. التنوري عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان التنوري قال عن أبي التياح واسمه أين المشاركون يزيد ابن حميد اسمه يزيد ابن حميد. وهنا أفادنا الحافظ بأن رجال هذا الإسناد كلهم بصريون. طيب عن أنس وهو ابن مالك. ما كنية أنس ابن مالك؟ ما كنية أنس ابن مفضل؟ أبو حمزة. طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أشراط الساعة، ليست هذه كل الأشراط إنما هذا من الأشراط، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال الحافظ ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون وكذا الذي بعده. فقوله أشراط الساعة أي علاماتها كما تقدم في الإيمان، وتقدم أن منها ما يكون من قبيل المعتاد ومنها ما يكون خارقا للعادة. وقوله أن يرفع العلم هو في محل نصب، إن من أشراط الساعة أن يرفع يعني رفع، ولا إيش يعني يقدر برفع إنه اسم إن مؤخر، رفع العلم إن من أشراط الساعة رفع العلم. فأن والفعل مؤولان بمصدر هو اسم إن مؤخر. قال قوله أن يرفع العلم هو في محل نصب لأنه اسم إن، لأنه اسم إن عندنا وقع اسم أن وهذا خطأ، إن من أشراط الساعة لأنه اسم إن. عندكم إن هذا دليل على أن الطبعات الحديثة حافظت على أخطاء القديمة، فكانوا أمناء في المحافظة على الأخطاء. هو في محل نصب لأنه اسم إن، إن من أشراط الساعة. وسقطت أن من رواية النسائي حيث أخرجه عن عمران. طيب الظاهر وسقطت إن يعني من أشراط الساعة، نفس أظن نفس الشيء الخطأ محافظ عليه، كانوا أمناء في المحافظة على الأخطاء، الله المستعان. وليس هم حافظوا على الأخطاء دون أن يزيدوها، لكنهم حافظوا على الأخطاء القديمة وزادوا. قال قوله أن يرفع العلم هو في محل نصب لأنه اسم إن، وسقطت إن من رواية النسائي. كيف تكون رواية النسائي؟ من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وفي هذه الحالة أن يرفع تكون في محل، في محل إيش؟ ما في إن، فأن يرفع تكون في محل إيش؟ رافع مبتدا مؤخر. من أشراط الساعة رفع العلم، أن يرفع في تأويل رفع، أما في رواية إن فتكون رافعة، فهنا تكون في محل رافع. يقول فعلى رنعم حيث أخرجه عن عمران شيخ البخاري فيه، فعلى روايته يكون مرفوع المحل، والمراد برفعه موت حملته كما تقدم. هذا المراد بالرفع، ليس القبض من الصدور، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، والمراد برفعه موت حملته كما تقدم. قوله ويثبت الجهل هو بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة وفتح المثنى ويثبت. وفي رواية مسلم ويبث الجهل بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أي ينتشر ويبث الجهل. وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، وإنما حكاها النووي في الشرح لمسلم. قال الكرماني وفي رواية وينبت بالنون بدل المثلثة من النبات، وحكى ابن رجب عن بعضهم قال وينتو بنون ومثلثة من النس وهو الإشاعة. قلت وليست هذه في شيء من الصحيحين أو ينسو، الله أعلم. طيب، رواية البخاري كما سمعنا ويثبت الجهل. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وهذا يصير معطوفا على يرفع، ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، كل هذا معطوف على يرفع، أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال قوله ويشرب الخمر هو بضم المثنات أوله، هو بضم المثنات أوله وفتح الموحدة على العطف، والمراد كثرة ذلك واشتهاره. نعم، وإلا فشرب الخمر كان موجودا حتى في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، كان هناك من يشرب الخمر، حتى كان هناك من يكثر من شرب الخمر لدرجة أنه يؤتى به مرارا ويعذر ثم يؤتى به مرة ثانية وثالثة، فهذا كان موجودا لكن لم يكن ذلك ظاهرا ولا منتشرا. فالذي يكون من أشراط الساعة إنما هو ظهور ذلك وانتشاره أو اشتهاره. قال والمراد كثرة ذلك واشتهاره. وعند المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة ويكثر شرب الخمر، فالعلامة مجموع ما ذكر، فالعلامة مجموع ما ذكر. قوله ويظهر الزنا، مو طبعا إذا قل العلم أو رفع وكثر الجهل لابد أن تنتشر المخالفات وأن تظهر. نعم، قوله ويظهر الزنا أن يفشو كما في رواية مسلم. إذن المراد من هذه العلامات كما قلنا أن غياب العلم وثبوت الجهل يكون معه لازمه من انتشار المخالفات للشرع واشتهارها، فلا تكون المعاصي سرا بل تتفشى في الأمة وتكون كثيرة وظاهرة لعدم وجود العلماء الذين ينكرون ذلك ويحذرون الناس من الوقوع فيها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مترهد أبو الحسن. وعرفنا مرارا أن مسددا ليس له سمي في الكتب الستة المشهورة، فحيثما وجدت مسددا فهو هذا مسدد بن مترهد، ليس له سمي في الكتب الستة. وفي بعض المواضع من صحيح البخاري حدث البخاري عن بعض شيوخه قال وهو مسدد كاسمه. قال حدثنا يحيى، والقاعدة إذا روى مسدد عن يحيى فيحيى هو ابن سعيد القطان، عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بالصام، عن قتادة وهو ابن دعامة ابن قتادة أبو الخطاب السدوسي، كان أكمه رحمه الله والأكمه هو الذي ولد من بطن أمه أعمى. عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يقصد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم، والرفع أشد من القلة، والقلة مقدمات الرفع الكامل. أن يقل العلم، وفيه ما ذكرته في بداية شرحي على هذا الباب من أن الرفع لا يكون دفعة واحدة، فالقلة مقدماته والرفع آخر الأمر. قال: ونعم، والرفع آخر الأمر. من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، وكل منهما لازم للآخر. إذا قل العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر العلم قل الجهل، وإذا ظهر الجهل قل العلم، لا بد. ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني يقوم على شؤونهن وليس زوجا، وليس زوجا، وإما أن يكون لكثرة السراري، وإما أن يكون لكثرة عدد النساء فلا يجدن من يقوم على شؤونهن، وقيل لكثرة الحروب، وقيل 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 إن هذا من السنن التي يقدرها الله قبل الساعة، أن يقل عدد المواليد من الذكور ويكثر عدد المواليد من الإناث. وكل هذا وارد، يعني هذا كله محتمل. قال الحافظ رحمه الله: قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، وقوله عن أنس زاد الأصيلي ابن مالك، قوله لأحدثنكم بفتح الله، وهو جواب قسم محذوف، أي والله لأحدثنكم. وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة، صرح بالقسم: والله لا أحدثنك. ولمسلم من رواية غندر عن شعبة: ألا أحدثكم؟ فيحتمل أن يكون قال لهم أولا: ألا أحدثكم؟ فقالوا: نعم. وإذا قالوا، إذا قال: ألا أحدثكم؟ يقولون ماذا؟ بلى، نعم. فقال: لا أحدثنكم، أي قال، فقال: لا أحد، أي والله لا أحدثنكم. ثم قال: قوله لا يحدثكم أحد بعدي كذا له. ولمسلم بحذف المفعول، ولابن ماجه من رواية غندر عن شعبة: لا يحدثكم به أحد بعدي. وللمصنف من طريق هشام: لا يحدثكم به غيري. ولأبي عوانة من هذا الوجه: لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدي. وهذه رواية وضحت المراد، أنه ليس المراد أنه لا يحدثهم أحد أبدا بهذا الحديث، فإن التابعين قطعا الذين سمعوا هذا الحديث من غير أنس سيحدثون به، لكن هو لا يقصد هذا، إنما يقصد أنه لم يبق أحد في البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أنس رضي الله عنه هو آخر الصحابة موتا بالبصرة، توفي رضي الله عنه سنة 93 من الهجرة، وعمره يناهز 100، ولم يبق أحد بعده من الصحابة بالبصرة، فهو آخر الصحابة موتا بالعراق. أما في المدينة فبقي أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، توفي 100 رضي الله عنه. قال وعرف أنس أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة أو كان عاما، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. وقال ابن بطال يحتمل أنه قال ذلك لما رأى أو لما رأى من التغيير ونقص العلم، يعني فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق. قلت والأول أولى، بلا شك أن الأول هو الأولى. قوله سمعت هو بيان، لا أحدثنكم حديثا ثم قال سمعت، هو بيان أو بدل لقوله لا أحدثنكم، أي إما أن يكون عطف بيان من أحدثكم، وإما أن يكون ماذا؟ بدلا. هو بيان أو بدل بقوله لا أحدثنكم. وأفادنا الحافظ بهذا أن العطف عطف البيان كما يكون في الأسماء يكون أيضا في الأفعال، وأن البدل كما يكون في الأسماء يكون أيضا في الأفعال. فنحن الآن في مقام أفعال، لسنا في مقام أسماء. لا أحدثنكم سمعت، لا أحدثنكم حديثا، لا يحدثكم أحد بعدي سمعت. فقال هو بيان أو بدل بقوله لا أحدثنكم. وفيه أن البدل بدل الفعل من الفعل أو عطف البيان في باب الفعل يمكن أن يكون بفعلين في زمانين متغيرين، فلا أحدثنكم هذا في الزمن المضارع، سمعت هذا في الزمن الماضي. نعم. قال قوله سمعت هو بيان أو بدل لقوله لا أحدثنكم. قوله أن يقل العلم هو بكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم عن غندر وغيره عن شعبة أن يرفع العلم، وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة، وهمام عند المصنف في الحدود، وهشام عنده في النكاح، كلهم عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التياح، وللمصنف أيضا في الأشربة من طريق هشام أن يقل. فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها كما سبق، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة. ثم قال الحافظ وهذا أليق باتحاد المخرج. هنا طبعا لا بد من الجمع بين أصول الفقه وأصول الحديث، ولا يتصور عند العاقل أن ينفصل هذان العلمان أحدهما عن الآخر، لا يتصور. فنحن الآن معنا قاعدة حديثية أن اتحاد المخرج لا يمكن معه فهم الروايات على أنها بمعاني مختلفة، لأن اتحاد المخرج معناه أن المراد واحد، إذا اتحد المخرج فحديث واحد، فلا يمكن أن تحمل هذه الرواية على معنى وأن تحمل هذه الرواية على معنى آخر، لأن الحديث واحد الحقيقة. فلما نقول القلة والرفع، لو كانت رواية الرفع غير موجودة ها هنا لقلنا إن حديث أنس الثاني فيه علامة هي ابتدائية للعلامة المذكورة في حديث أنس الأول، فحديث أنس الأول فيه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، وحديث أنس الثاني فيه من أشراط الساعة أن يقل العلم. فلو كان الجمع بين الحديثين لقلنا كما قلت أولا وهو المتعين في هذه الحالة، فهذا حديث وهذا حديث آخر، لأن المخرج ليس واحدا، وإن كان الصحابي واحدا لكن المخرج ليس واحدا. فيقال إذن علامة الرفع هي المتأخرة وعلامة القلة هي المتقدمة. لكن أفادنا الحافظ الآن أن بعض روايات حديث أنس الثاني ورد فيها أيضا بلفظ أن يرفع العلم، فدل على أن الحديث هنا الذي نحن نتحدث بصدده قد ورد بألفاظ، وهذه الألفاظ منها يرفع ومنها يقل. وبالتالي القاعدة إذا اتحد المخرج أن يحمل كل ما ورد من الروايات على معنى واحد، لأن المخرج متحد فالمراد واحد بلا شك، فلا يمكن أن يقال يحمل على أن القلة في الأول والرفع في الآخر فالمخرج متحد. هنا ذكر الحافظ الأمرين ثم رجح الثاني، وهو أن المراد بالقلة العدم، كما أن المراد بالعدم في بعض الأحيان القلة. قال وإما أن تحمل القلة على العدم كما يحمل العدم أحيانا على القلة. قال وهذا هو المتعين لأن المخرج واحد. قال أو أطلقت القلة وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج. طيب ثم قال قوله وتكثر النساء، قيل سببه أسباب مختلفة وكلها محتملة، وقد يكون الناتج بسبب مجموع هذه الأسباب، قد يكون لا يلزم أن يكون لسبب واحد، لكن أهل العلم ذكروا أسبابا منها هذا. قال قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل. طيب قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء، وبالتالي يكون عدد النساء أزيد. وقال أبو عبد الملك هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءة. قلت وفيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف، فقال من قلة الرجال وكثرة النساء، والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم، وهذا قد يضايق أدعياء تحرير المرأة. نعم وهم كذبة، إنما يريدون تعبيدها للشيطان، كذبة كذبوا، ما يريدون تحريرها بل يريدون تعبيدها للشيطان ولأهوائهم الشيطانية أيضا. قال وهذا معنى طيب، لأن العلم وإن كان في بعض النسوة لكن هذا نادر أو قليل، فالمشهور بالعلم إنما هم الرجال، وسادة العلماء هم الأنبياء، ليس فيهم امرأة واحدة، فليس في الأنبياء نساء، ليس في الأنبياء نساء. قال طيب وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم، وقوله لخمسين يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، أو يكون مجازا عن الكثرة، ويؤيده أن في حديث أبي موسى وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة. قوله القيم أي من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء، وكأن هذه الأمور الخمسة قلة العلم وظهور الجهل وظهور الزنا وكثرة النساء وقلة الرجال. قال: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، أي الدنيا الآخرة. ما هي الأمور الخمسة؟ وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب يعني هنا العرض، والنسب لأن الزنا يخل به. طبعا يقولون الدين جاء لحفظ خمسة، أو الشريعة جاءت لحفظ خمسة أمور: الدين والحق والعرض. أما المراد بالنسب يعني العرض، حفظ الأعراض من أن تختلط الأنساب، فحرم الزنا وأحل الزواج. والنسب لأن الزنا يخل به، والنسب والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. يعني هذا معنى يمكن أن يستنبط من الحديث، صريح في الثلاثة الأولى، وأما النفس والمال فهذا لما يستشعر من الحديث من كثرة الفتن، وإلا فلم يصرح في الحديث بكثرة الفتن صراحة. نعم، لكن كأنه معتبر كثرة النساء وقلة الرجال دليل على الفتن، كثرة الحروب والهرج والمرج وما إلى ذلك. قال: وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني: وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا ولا نبي بعد نبينا صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، فيتعين ذلك. أي لما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فقد حصل هذا الاختلال، ولا نبي بعده، سيكون هذا مؤذنا في نهاية الدنيا. قال: فيتعين ذلك. وقال القرطبي في المفهم، وهو شرح لصحيح مسلم: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت، خصوصا في هذه الأزمان، ويتكلم عن زمانه، فكيف لو رأى زماننا. وقال القرطبي في التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن، سواء كنا موطوءات أم لا، ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. قلت، أي الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد وجد ذلك في بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام، والله المستعان. وهذا ينبئك عن أن الجهل ليس أمرا جديدا، يعني بل لعلنا نحن لا نعرف في زماننا مثل هذا الجهل، أن يكون الرجل أميرا وكما يقال صاحب سلطان، ومع ذلك مثلا يستحل الزواج بعدد كثير من النساء وهو مسلم، لا يعرف أن الإسلام يحرم ذلك. والشاهد أن هذا وقع كما قال الحافظ ابن حجر رحمه في زمانه، والحافظ ابن حجر رحمه الله من علماء القرن التاسع الهجري، فزمانه ليس يعني قريبا من زماننا، يعني هذا الكلام منذ قرابة 5 قرون تقريبا. فكونه يقول إنه يوجد من أمراء التركمان في زمانه من يتزوج، ليس يزني، لأن بعض الناس لا يفهم الفرق بين من يتزوج بالعدد المحرم أو يتزوج بالنوع المحرم، وبين من يزني ولو بعدد كثير من النساء. فالذي يزني ولو بعدد كثير من النساء هذا واقع في كبائر الذنوب، ليس خارجا من ملة الإسلام، لأنه يعرف أن الزنا حرام. أما الزواج فمعناه أنه يعتقد ماذا؟ الحل، وهذه المصيبة. ولذلك في قصة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله، لأنه كونه يتزوجها يعني استحل ذلك، لو زنى بها لما فعل به ذلك، لكن كونه يتزوجها إذن هو يعتقد هذا إيش؟ حلالا. وهذا هو هذه النكتة التي في الحديث التي لا يفهمها كثير من المعاصرين، فيقولون لا لا لا، هذا رجل وقع في محرم وبالتالي خالف الشريعة إذن هو كافر. هذا خطأ، إنما فعل به ذلك من أجل أنه استحل ما حرم الله عز وجل. فالله عز وجل حرم أن ينكح الرجل امرأة أبيه، فكونه ينكحها ليس يزني بها، لو زنى بها يكون واقعا في كبيرة من كبائر، لكن ينكحها يعني يتزوجها، يعني اعتقد حل ذلك وجوازه. وهذا هو. فهنا هؤلاء الذين يذكرهم الحافظ بن حجر يقول إن هذا وجد جهل. إذن هم يقولون إن الجهل بدأ من زمن بعيد، وفيه أن المعلومة بالدين بالضرورة يختلف من زمان إلى زمان، فما يكون معلوما في زمان لا يلزم أن يكون معلوما في سائر الأزمان. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، والدرس القادم سيكون كما قلنا بعد مرور 2 أسبوع إن شاء الله تعالى، بعدها نواصل دروسنا بإذن الله. فهذا موقفنا إلى ذلك الحين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن